بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المصطلح الثاني عشر في هذا الفصل هو الحديث الشاذ. وعرف الحديث الشاذ بأنه ما رواه ثقة لكنه مخالفا للمشهور، أي أن مضمونه ليس بمشتهر، وقد يكون الراوي الثقة يروي رواية لم يرويها أحد غيره، لكن الراوي قد يكون ليس بثقة والمضمون كذلك، مضمون ليس مشهورا في رواياتنا وفي متون أخبارنا. فإن كان الراوي ثقة سمي بالحديث الشاذ، وإن كان ليس بثقة سمي الحديث المنكر. وهذا هو ما حمل عليه ما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة: خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فحملوا هنا كلمة الشاذ على ما يرويه الثقة، بحيث يتصف الخبر بالحجية ظاهرا، لكنه هذا الخبر لم يرويه غيره، مع أنهم عاشروا وصحبوا هذا المعصوم المروي عنه، وهذا ما عبر عنه بالشذوذ. هذا البحث في الشذوذ سوف نستوفي الكلام عنه حينما نتحدث عن هل أن المشهور عملهم جابر للضعف وكاسر للقوة أم لا. إذا وصلنا لتلك المرحلة سوف نعيد التذكير بمصطلح الشاذ، وسوف نعرف ما المقصود بما يقابله وهو المشهور. هل هو المشهور تفضل السلام ورحمة الله. سوف نبحث هل هو المشهور الروائي، أو هو مشهور فتوائي، أو هو المشهور العملي. أي نوع من أنواع هؤلاء المشهور هو الذي يعضد الخبر الضعيف، وأي منها يكسر الخبر القوي؟ هذا سوف يأتي الكلام عليه في فصل مستقل عقده المصنف. هذا فيما يخص الحديث الشاذ. أما المصطلح الثالث عشر في هذا الفصل فهو الحديث المضطرب. والاضطراب هو الاختلاف، ويقصد بالاختلاف هنا هو وصف يعرض إما على السند وإما يعرض على المتن. فإن عرض على السند عبر عنه بأنه مضطرب السند، وكذا عبر عنه أنه مضطرب المتن. ويريدون به أن الرواية فيها مضمون روي بأكثر من معنى. نحن نعلم في البدء بأن الروايات مروية بالمعنى، لكن لأن الثقة ثقة فإنه يروي بالمعنى كل ما له دخل بالنص بالمفاد المعصوم عليه السلام، لذلك نعتمد المعنى كما نعتمد النص. لكننا نلاحظ بعض الأحيان أن رواية في متنها نص غير موجود في الرواية الأخرى المشابهة لها تقريبا، مما يعني أننا نحتمل انطباقها أو اتحادها، مع ذلك يوجد تفاوت بين المتنين. هذا التفاوت بين المتنين نعبر عنه بالاضطراب في المتن. وبعض الأحيان رواية واحدة متنها سليم، لكن سندها تارة مثلا يقال محمد بن أبي عمير، وتارة يقال محمد بن مسلم، محمد بن مسلم في نفس طبقة الرواية، يعني أفرض الذي يروي عن المعصوم مباشرة، أو الذي يروي عمن يروي عن المعصوم، مرة قلنا هذا الرجل ومرة قلنا هذا الرجل من الثقات، ونحن لا نتخيل تكرار هذه الرواية، ومعنى ذلك أن هناك اضطراب في السند، ووضح أن الاضطراب بمعنى الاختلاف. الحديث المضطرب ناقشوا في علم الدراية حجيته، فقالوا يتوقف في حجيته لأنه لا يكون من صغرى الخبر الموثوق على مسلك الوثوق وليس هو على مسلك الوثاقة في حجية خبر الثقة، لأننا لا نعلم أي الراويين هو إلا إذا عثرنا على بعض الإضاءات اللي تخلينا نأخذ بالحديث المضطرب. مثلا هذا حديث مضطرب في سنده، لكن هو مردد بين ذلك السند وهذا السند وكلاهما ثقات، هذا لا بأس به لأننا أحرزنا سلامة الطريق. والمتن كذلك، بعض الأحيان الاضطراب يرجع إلى مفاد واحد، أو نجمع قرائن خصوصا على مسلك الوثوق، نجمع قرائن ونكتشف بأن المتن واحد، كل ما في المسألة هذا الراوي سمع الإمام، كل الراويين كانا في نفس المجلس، هذا الراوي سلط الضوء على زاوية من كلام الإمام والراوي الثاني سلط الضوء على زاوية أخرى، فنستطيع الجمع بين المفادين والمتنين. والخلاصة أن الحديث المضطرب في السند أو المتن إن رفعنا الاضطراب بإحتراف يؤخذ به وإلا فلا، على الأقل يعني نتوقف فيه، قد يكون شأنه شأن المؤيد، قد يكون، لكننا لا نرميه ولا نهجره، يعني إذا قلنا نتوقف فيه بمعنى أنه ربما يكون له عمل آخر غير الاستدلال عليه بما هو حجة مستقلة، قد يكون مؤيد، قد يكون أي شيء آخر من هذا القبيل. ثم بدأ المصنف في الحديث عن الحديث الضعيف الموضوع. والحديث الموضوع هذا من الأحاديث التي برع فيها المصنف، لأن هو في رسالة اللي قررها عن بحوث السيد السيستاني إذا ما ضله، أفاض السيد السيستاني حديثا موسعا حول الوضع والوضاع وأسباب الوضع ومناشئ الوضع وأمثلة كثيرة على الأحاديث الموضوعة. لذلك هنا أطال المصنف البحث في الحديث الموضوع ليسلط الضوء على هذا المصطلح. وفي البداية لابد أن نذكر بشيء قلناه سابقا، ليس كل حديث ضعيف هو حديث موضوع، بينما كل حديث موضوع هو ضعيف. فإذا حكمنا على سند من الأسانيد بأنه ضعيف لا ينبغي أن نوصفه بأنه نرمي به عرض الجدار، بتعبير الرواشة السماوية هذا بخلاف التأدب في مقام الرواية. خلاص الرواية ضعيفة يعني ضعيفة، لكن كما قلنا سابقا يستفاد من الرواية الضعيفة في ترجيح مدلول مجمل، في ترجيح روايات، فما شابه ذلك من النكات اللطيفة في تحديث طبقة راوي، في الأخير هو ليس عديم الفائدة. لكن الحديث الموضوع هو الذي يضرب به عرض الجدار لأننا لم نقله، يقول المعصوم عليه السلام كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله، اضربوا به عرض الحائط فهو زخرف، يراد به هذا. إذن الحديث الموضوع يقول المصنف هو أسوأ أنواع الحديث، واضح، لأنه ينسب شيئا للمعصوم فيكذب على المعصوم ويدسه بين كلمات المعصوم، ولهذا السيء درجات أيضا. من درجاته أن المصنف يقول أنا افتريت على المعصوم ويقر بذلك، أن هذا لم يقله أنا صممت لأن السلطان كان يريد كذا مثلا، لأن المذهب يحتاج إلى روايات داعمة مثلا، ممكن نحن بنأخذ الآن مناشئ الوضع، فهذا سيء لكن برتبة ضعيفة من السوء. في رتبة عالية وهو ما فعله المغيرة حينما دس في كتب إمامنا الصادق عليه السلام روايات نسبها للإمام الصادق، هنا كيف تفرز بين ما قاله عليه السلام وبين ما دسه المغيرة بأسناد موهمة. والآن بنقرأ النص الذي الإمام عليه السلام يلعن المغيرة الذي دس في أخبار إمامنا الصادق عليه السلام. يقول المحقق الحلي في مقدمة المعتبر: وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا، يعني وهو بين ظهراني الناس والناس جديدي عهد بالإسلام والناس في حالة مثالية في التقرب إلى الله عز وجل وفي طاعة الرسول، فقال صلى الله عليه وآله: أيها الناس قد كثرت، وأنا سمعت أن واحد كذب عليه، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي أو كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أمس كنا نذكر نماذج من الثلاثيات الكليني وثلاثيات البخاري، وذكرنا بالأمس أن الثلاثيات هو الذي يرويها الكليني بثلاثة وسائط عن المعصوم، والبخاري لديه كذلك ما يربو على 20 رواية فقط 3 رواة إلى النبي صلى الله عليه وآله، عبروا عنها بالثلاثيات. البخاري النموذج اللي جبناه أمس وإيش كان؟ كان هكذا عنه صلى الله عليه وآله: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وذكر مجموعة عندنا من الروايات، الرواية التي تهمنا إحنا حول المغيرة بن سعيد وأصحاب أبي الخطاب: إن المغيرة ابن سعيد لعنه الله. هذا نص المعصوم ونص الراوي، فهو لعن صادر بحقه. دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا. فليكن عندكم معيار في الحديث الموثوق، المعيار هو لا يصادم الحقائق القرآنية، وهذا بنجي عليه إن شاء الله، نجي عليه لأن هذا بحث أصولي بامتياز، نبغى نجيب بعض المصادر الصغرية في علم الدراية. كيف؟ ما المقصود بالعرض على الكتاب؟ الكتاب ما في تفاصيل، فلو كانت عندنا روايتين مثلا فرعيتين متعارضتين نعرضهم على الكتاب، والكتاب أصلا ما متعرض للتفصيل في هذه الرواية، ماذا نفعل؟ قالوا: ليس المطلوب دائما أن تعرض على الكتاب أي مضمون مباشر ودلالة مطابقية لمفاد آية، وإنما المطلوب هو ما يعبر عنه السيد الصدر بروح الكتاب، أو السيد السيستاني بروح الإسلام أو الشريعة المنصبة في الكتاب. فهناك أسس أساسية في الكتاب لا يمكن مصادمتها، أنت تنتزعها كفقيه ثم تجعلها مثل العمومات الفوقانية التي يرجع إليها عند التعارض، ما وافقه خذه. وهكذا عندنا من التصورات في العرض، إن شاء الله يأتي وقتها. ثم أقد المصنف بحثا في كيف نتعرف على الحديث الموضوع، أشرت إجمالا إلى هذه الأساليب. الأول إقرار الواضع بذلك، إتو معاوية كم واحد أعطاهم من الرواة، ثم الرواة هم قالوا أعطاني معاوية كذا وكذا، فقلت لهم: ماذا تريد من الروايات؟ قال: قل لي في علي. فجابوا أنه أن آية الرواية الآية المباركة في ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قالت: نزلت في علي بن أبي طالب، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في معاوية. وهكذا. وكثير من الباحثين يستظهر بأن الفتنة بين بني أمية وبين بني هاشم عمق معاوية، وكثير من الروايات التي تأتي في ذم أمير المؤمنين أو في الرفع من بعض نساء النبي أو ما شابه ذلك التصميمات من معاوية ومن جاء بعد. على كل حال، الراوي إذا اعترف وأقر ريعنا، فعزلنا ما رواه في تلك المرحلة. اثنين، أن يقر الراوي بأنه نقل رواية عن راو بعد وفاته. بعض الأحيان يقول الراوي: أنا كذبت وصممت هذا النص ونسبته إلى الراوي أو إلى المعصوم. بعض الأحيان يقول: أنا أعترف بأن كل ما رويته عن الشيخ حيدر فهو بعدما توفي بعد من طول. هذا وش معناه؟ ما يبغى يقول أنا كذاب كنت، يبغى يقول أن هذا كانت من تصميمي وتأليفي، لأن هذا النص الذي رويته أنت هو بعد وفاته فهذا سند مقطوع لأنك لم تتصل به، صح؟ وقبل مولده ما ولده، فكيف تروي عنه؟ فهذان إشعاران بأنه واضع. ثلاثة، ركاكة الألفاظ والمعاني، تعبير السيدة الهاشمية الله يرحمها تعبير جميل، يقول: فإن للحديث ضوءا كضوء النهار وظلمة كظلمة الليل. يقول: من اعتاد على طريقتهم عليهم السلام يجد في كلامهم نورا. وهذا اللي استند إلى يونس بن عبد الرحمن عليه الرحمة، وبنجي إليه إن شاء الله في بحوث قادمة، أنهم كثير من أصحابنا اعترض على يونس بن عبد الرحمن في منهجه وتشدده في قبوله للرواية، فقالوا له: ما أشد قبولك لرواية أصحابنا؟ فقال أنا ما علي بكم، أنا سمعت الإمام الكاظم عليه السلام يقول إن لكل شيء حقيقة وإن لكل حقيقة نورا، فما مضمون الرواية؟ فما وجدتموه قد وافق كتاب الله فخذوه وما خالف. فوش يسوي يونس منهجه؟ يونس له أي عرض على الكتاب في بداية تمييز الرواية عن أنها حجة أو غير حجة قبل مرحلة التعارض. ونحن إذا جاء بحثنا إن شاء الله في الأرض على الكتاب نشير لهذه المطلب. يونس بن عبد الرحمن من بداية الأمر يعرض على الكتاب لأن فيتشدد في قبول روايات في روايات أصحابنا لأنه لا يوجد لها شاهدا، فعابوا عليه، سووا عليه ضجة طبعا في ذيك الفترة، وراح للإمام يشتكي حاله وقال للإمام، تذكروا هذه الرواية أنه قال للإمام لو كانت عندك جوهرة وقال الناس أنها حجرة هل يضرك ذلك شيء؟ في هذا السياق. إذا ركاكة الألفاظ والمعاني تشير إلى أن هذا ليس من كلامهم عليه السلام، مستحيل يعني في بعض العبارات تشوفها من تسمعها تقول لا هذا مو كلام معصوم. والعكس بالعكس، لأن استدل الأعلام بأن أحد عناصر الوثوق قوة المتن كما في بعض الأدعية والزيارة. أربعة، أن يكون الحديث مخالفا للعقل، وهذا من بديهياتنا في علم الرواية. نحن في علم الرواية والدراية أول ما ناخذ الرواية نقول إن كان فيها شيء يعارض البديهية للقرآن تؤول أو نقف عندها، إن خالفت بديهية العقل ولم تقبل تأويل قلنا هذه موضوعة لأنه لا يصدر منهم عليهم السلام شيء مما يخالف العقل، لكن العقل القطعي المعبر عنه بالعقل والمدركات الفطرية مو أي عقل استنتاجي. لذلك هنا أشار إلى هذه الفكرة السيد، قال مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل كأحاديث التجسيم. أحاديث التجسيم تقبل التأويل، فنأخذ منها ما يقبل التأويل ونرفض منها ما لا يقبل التأويل. ما يقبل التأويل مثلا أن تقول بأنه موجود على ساق العرش، الحسين سفينة النجاة ومصباح الهدى، فتأول مقام العرش بما يناسب المطلب. أما أن تقول بأن الله عز وجل يجلس على العرش فيأط العرش من ثقله عز وجل فيمد قدمه فتصل إلى ما أدري أي سماء، هذا غير قابل للتأويل. فمثل أحاديث التجسيم ما كان منها قابل للتأويل وإلا فلا. أو للكتاب القطعي أو السنة المتواترة القطعية أو ضروري المذهب القطعي، خلاص ما يعارض هذا فهو موضوع، هذا طريقة اكتشاف الوضع. وهنا تعبيرات السيد السيستاني الآن بتشوفها واضحة. شوف، ومنها ما يكون مضمون الحديث مخالفا للأسس والمبادئ الإسلامية الثابتة، كما في بعض الروايات التي وضعها الغلاة الأئمة حيث قالوا إن الصلاة رجل، أي أن الإيمان برجل. أنت إذا تحب أمير المؤمنين ما يحتاج تصلي، لأن من يدخل حب أمير المؤمنين في قلبك فهذا هي الصلاة. خمسة، أن يكون إخبارا عن أمر جسيم عظيم كانت فيه دواعي أن الكل ينقله لكن ما فيه لجنابه الراوي هو الذي روى هذا الأمر الخطير ولم يتطرق إليه أحد ممن في طبقته من الفقهاء والمشهورين والأجلاء. هنا تأخذ منه موقف ريبة حتى لو على سنده. الأخير، الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في القصص والمواعظ. هذا من صغريات أن يكون مخالفا للأسس والمبادئ العامة الثابتة في الشريعة. أنت إذا عرفت طريقة الشريعة عرفت أن هذا من صغرياته وليس هذا عنصر مستقل. ثم بدأ المصنف بذكر أسباب وضع الحديث، نذكرها إجمالا لأنها أظن أنها واضحة لأنها كثيرة الحديث على لسان المشايخ والخطباء. واحد، بعض الأحيان يكون الوضع بحسنية وهو ما أشار إليه في المطلب الأول السيد رحمه الله حينما قال ما يجري على لسان بعض الزهاد والوعاظ. ويقولون هذا صحيح كذب، لكن كذب لأجل المصلحة، فيجوب روايات ضخمة في باب الثواب والإقام حتى يحفزوك للعمل الصالح، وهو كذب على رسول الله. أو ما يصنعه القصاص والكثير من الروايات التي وصلتنا في قصص الأنبياء من هذا السياق، ينبغي يغذي السوق، السوق تحتاج إلى قصص، ما في سينما، ما في تواصل، وسائل التواصل ما في شيء، فيدخلوا على الخط الجماعة. من أمثلة الأول رواية فضائل القرآن التي رواها أبو عصمة نوح ابن أبي مريم المروزي. قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ يقول أنت جي أيها المروزي جبت روايات في فضائل السور حتى عكرمة ما جاء. فقال إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة قربة إلى الله تعالى. هذا اللي نقوله من شوي، أن أحد معرفة، أحد طرق معرفة بالوضع أن يقره هو بنفسه، وهذا منشأ ذلك طريقة في الاكتشاف، وهذا منشأ من مناشئ الوضع. وربما كان في الشيعة أيضا من يحمل هذه الفكرة ويضع الحديث لذلك، كما ورد في بعض من قيل فيه أنه كذاب وضاع أنه كان يجعل الأحاديث في الخيرات، ولعل منهم عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم عنه عن ابن قال عنه ابن الغضائري له كتاب في الزيارات يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت، وكان من كذابة أهل البصرة. وهي كتاب في الزيارات يبغى يبيع، ترزق الله. هذا كل واحد. اثنين، ما يضعه أصحاب بعض الاتجاهات والحكام. تعرف أنت دائما السلطات، دائما زعماء المذاهب يحتاجوا إلى شيء يبرر سلوكياتهم، ولذلك فسروا كثير من الروايات في الجبري في هذا الأساس. بعض الروايات صممت في خلق القرآن في هذا السياق وهكذا. واللي يراجع كيف أنهم ضربوا روايات أمير المؤمنين عليه السلام يجد هذه المشكلة. وش في تعبير لابن أبي الحديث جميل، يقول ماذا أقول في رجل أخفى أولياؤه فضائله خوفا وأخفى أعداؤه فضائله حسدا وكرها، فظهر بين هاتين ما أضاء وما أشرق له الخافقين. يقول هذول الشيعة تقية ما يطلعوا كل شيء لهم، والجماعة ما قصروا حسدا سدوا كل الطرق، مع ذلك طلع لنا هذا الكمل. ثلاثة، ما يضعه بعض الزنادقة والملاحدة وأعداء الإسلام أو المذهب الذين اندسوا في صفوف المسلمين، وهذا واجد. ومن أهم الأمثلة اللي طرحها روايات تحريف القرآن وروايات الجبر والتشبيه وما شابه ذلك. أربعة، ما يضعه البعض من أجل التقرب للملوك وأبناء الدنيا. خمسة، ما يضعه البعض لأحاديث عن النبي من أجل الارتزاق. جت فترة من الزمن لو إن شاء الله يشوفوا شعرة من النبي صلى الله عليه وآله، هذا شيء مقدس خلاص، يعني أنت والشعر فوق رأسهم ويجلونك ويقدرونك. وإذا تطلع من المدينة المنورة قاصد أحد المناطق في العالم خاصة في المغرب العربي يرفعوك فوق الرأس إذا أنت منسوب لهذه البلدة الطيبة، فهذا يرتزق فينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ويعيش ملك. ستة ما وضعه بعض أصحاب المذاهب والمبادئ من أحاديث لتأييد معتقدهم، وقد ذكرنا هذه الفكرة. سبعة، الإسرائيليات، هذا مساحة واسعة خصوصا في التفسير. فما المقصود من الإسرائيليات؟ الإسرائيليات هي ما رويت موضوعة من خلال التأثر بالكتب والأساطير الإسرائيلية التي كانت موجودة في سابق العهد. إحنا عندنا مجموعة من الأخبار تدل أن بعض الصحابة كانت عندهم خبرة في بعض الكتب اليهود الذين كانوا في المدينة أو في أطراف المدينة، وهذه الخبرة عند بعض الرواة سخروها في تصميم روايات وقصص قبل الإسلام، ويوم جاء الإسلام استمروا في أن الحديث عن قصص الأنبياء بنفس النزعة الإسرائيلية، واستمرت المسيرة. ثمانية، النزعة القبلية والقومية. يقول عندنا روايات، والعهد على المصنف رحمه الله، يقول عندنا مثلا روايات ذم الأكراد وأنه لا تتزوج الكردية لأنها أصلها من الجن، أو فضل العرب على العجم، أو فضل العجم على العرب، أو ما ورد في مناكحة بعض الشعوب. ما لي دخل أنا، هذا هو اللي يقول الفقيه عليه يتصرف في الروايات، يقول هذه كلها فيها شمة الوضع لأجل أن هناك مناكفة. وإحنا نجيب مثال ظريف نستظرف فيه دائما، من أكل من بصل عكة، ما أدري وش بقية الرواية، ما وشك. وبعض الأحيان أنت الوضع مو في الرواية، في تطبيقها. وبجيب مثال من المدينة بعد التسجيل إن شاء الله. تسعى الاحترام البالغ الذي يحمله الناس للرواة والمحدثين، وهذا الاحترام البالغ يبعث الواحد على أنه ينضم إلى قافلته فيضع. عشرة، بعض الأفراد الذين كانوا يضعون الحديث وينسبونه لآبائهم حتى يوجب هذا الافتخار. أهم شيء الحين بقي عندنا مسألة، وهي ما هي أنواع الوضع الموجودة. يعني لو أنت رحت وعملت استقراء واستقصاء لأخبارنا، ما هي يعني ملامح وأشكال الوضع؟ الشكل الأول أن في كتاب معين ينسب للإمام، بعد التحقيق تشوف أن هذا ليس للإمام، كالشبهة الموجودة في فقه الإمام الرضا أن بعض أصحابنا مثل المحدث النوري قال هذا كلام إمامنا عليه السلام، وأنت إذا حققت وجدت أنه غير كلام الإمام سوف تقول هذا مما وضع ونسب إلى الإمام، فهذا فيه نسبة الوضع كما أشار المصنف. اثنين، أن ينسب كتاب لراوي مشهور وهو ليس له علاقة به، ومثل له بأصل زيد النرسي وزيد الزرات، وهذا إذا جينا في الحديث عن الأصول 400 نشير إلى فكرة الأصل والكتاب والفرق بينهما، وإلى أصل زيد النرسي، زيد النرسي فذكروني في وقتها إن شاء الله. ثلاثة، أن تدس الروايات في بعض الكتب والأصول المعتبرة كما في رواية المغيرة بن سعيد. أربعة، أن يزاد في الحديث أو ينقص فيه، وهذه من أخطر الأشياء لأنها خفية، لأن السند تام المتن تام لكن يوضع فيه فقرة أنت تحار في تأويلها. لذلك كثير من الفقرات أصحابنا الأصوليين يتجاوزوا المشكلة من خلال مسلك تفكيك في الحجية، يقول هذا الفقرة لا يمكن التمسك بها وهي معارضة وهي مهجورة، بقية المتن سليم، فقد تكون موضوعة وقد تكون جاءت في سياق التقية مثلا، وهذا من أمثلة الواضحة الموجود في مضمرات زرار في باب الاستصحاب، في بعض الفقرات لا جاءت على مسلك أهل العامة والتقية فترفع اليد ولا تقول هي موضوعة وإنما هي للتقية، لكن بعض الأحيان لا يوجد عندك استظهار أنها للتقية فتحتمل أنها من هذا الباب. هذا كافي غدا إن شاء الله الحديث المدرج وما بعده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.